عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصابني، قبل قليل شسع النعل إذا انقطع، الآن شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصاب معنا، فقال: قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. القلق أو الأرق له دعاء، شسع النعل إذا انقطع ادعو الله عز وجل، لم تجد الملح اسأله ملح طعامك، غرض ضاع منك اسأله أن يرده إليك. يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألظوا، ألظوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. هذا من أدعية النبي الأثيرة عليه: يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أيها الإخوة المؤمنون، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل مرة: أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. فهذه الحياة الدنيا مظنة ابتلاء، وقد قال الله عز وجل: إنا كنا مبتلين. الأمور لا تجري في الدنيا على ما تشتهي، لأن الله سبحانه وتعالى جعلك في الدنيا كي يمتحنك، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذاً أنت ممتحن، ممتحن في صحتك، ممتحن في زواجك، ممتحن في أولادك، ممتحن في جيرانك، ممتحن في كسب مالك، وما من مسلم على وجه الأرض إلا وعنده مواد امتحانية، فما وهبك الله إياه هو مواد امتحانك، وما زواه عنك هو مواد امتحانك. فقد تمتحن بالقوة إذا كنت قوياً، وقد تمتحن بالمرض إذا كنت مريضاً. فحينما نوطن أنفسنا أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. قد ينجح الإنسان في امتحان الرخاء ولا ينجح في امتحان الشدة، والإنسان حينما تزوى عنه الدنيا وحينما يضعف وحينما يبتلى قد ينقله هذا الابتلاء إلى حد الهوان، وحينما يقوى ويغنى قد تنقله القوة والغنى إلى حد الطغيان. الإنسان حينما يرى أنه مستغن عن الله بوهمه طبعاً يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه مستغنياً عن الله. مرة إنسان قال: الدراهم مراهم تحل بها كل قضية، فدخل المنفردة 63 يوماً، وفي المنفردة لا يمكن أن تحل هذه المشكلة بالمال. إذاً حينما تؤمن أن هذه الدنيا دار ابتلاء تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنك. والله عز وجل حينما يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول هذا الإنسان وقد يقول مخطئاً: ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يتوهم الإنسان أن الغنى إكرام، وأن القوة إكرام، وأن الوسامة إكرام، وأن الذكاء إكرام، وقد يتوهم أيضاً أن الفقر والضعف والمرض ابتلاء وإهانة. فجاء الجواب الإلهي رادعاً: كلا، كلا أداة رد وليست أداة نفي فقط، كلا، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. لذلك الآن موقف المؤمن من مصائب الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: ليسترجع أحدكم في كل شيء، يعني ليراجع نفسه، ليسأل أين الخلل؟ أين الذنب؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ أين المخالفة؟ ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. وما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. أنت لا تتهم الآخرين إن ابتلاهم الله بشيء بالتقصير، هذا سوء أدب مع الله، لكن بالغ في اتهام نفسك إذا جاءت الأمور على غير ما تريد، بالغ. الله غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليسترجع أحدكم في كل شيء، ليرجع إلى الله: ماذا فعلت؟ لماذا حل بي ما حل بي؟ وحينما تسأل الله أن يهديك إلى سبب هذه المصيبة فالله يهديك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاءت هذه الآية عقب آية المصيبة: ومن يؤمن بالله، أن الله هو الفعال وحده، كيف سمح لزيد أن يصل إليه أو أن يسيطر علي أو أن ينالني بأذى؟ سمح الله له. لماذا سمح الله له؟ لعلة عندي. هذا هو التفكير المنطقي. إذاً ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. الشسع رباط الحذاء، شريط، يعني لو انقطع رباط حذائه فهناك مشكلة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا راعه شيء، وبالمناسبة النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر، ولولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر تجري عليه كل خصائص البشر، وانتصر على بشريته فرفعه الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا راعه شيء، هو يخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو، ويهتم كما نهتم، ويدعو كما ندعو. كان عليه الصلاة والسلام إذا راعه شيء قال: هو الله ربي لا شريك له. يعني هذه المصيبة جاءتني من ربي وليس من جهة أخرى، لأنه لا شريك له. هذه المصيبة جاءتني من ربي، وكلمة رب يعني مربي، كلمة رب تذكر بالأم. قد تمنع الطعام عن ابنها، الأم الرحيمة العالمة قد تحرم ابنها أطيب الطعام إذا كان يؤدي به إلى مرض وبيل. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم صفيه من الطعام. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. إذاً حينما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأمر بيد الله، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو الذي يعز، هو الذي يذل، ما بعد هذه الآية؟ واستغفر لذنبك. إن جاءت الأمور على غير ما تريد استغفر لذنبك، الأمر بيد الله والله عز وجل عادل. ملخص هذا الكلام كله، إن جاء الأمر على خلاف ما تشتهي اتهم نفسك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاف، ورأس الحكمة مخافة الله، وكلما ازداد عقلك ازداد خوفك، وكلما ضعف عقلك وضعف إيمانك قل خوفك. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قد يأتي غضب الله فجأة، ولله عز وجل سياسة مع عباده، قد يرخي لهم الحبل فيأكلون ويشربون ويتمتعون ويصخبون ويضحكون ويتنزهون ويتكبرون ويتغطرسون و و و في ثانية واحدة يشد الحبل، فإذا هذا الإنسان في قبضة الله. قد يأتي مرض عضال لا تنام الليل. سمعت البارحة عن إنسان صياحه أقلق كل من في البناء، آلام لا تحتمل، وكان من ألمع الشخصيات. جاء الورم الخليس في أماكن حساسة، كل المسكنات لا تجدي، الجيران لا ينامون من صياحه كل يوم. فأعوذ بالله من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى. عند الله أدوية تدع الحليم حيران، هذا بسموه المؤيد القانوني. سيدنا موسى قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من أحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني. القرآن الكريم يقول عن هذا الكافر إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. التركيز على العظيم، معظم أهل الأرض يؤمنون بالله بما فيهم إبليس، بس إبليس ما آمن بالله العظيم، وعامة المسلمين ما آمنوا بالله العظيم. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم بالبلاء كي يخافوني. فلا بد من تعظيم وخوف وحب، فإذا طغى الحب على الخوف تفلت الإنسان، وإذا طغى الخوف على الحب يئس الإنسان، وإذا ضعف التعظيم عصى الإنسان. بضعف التعظيم يعصي، وبضعف الخوف يطغى، وبضعف الحب ييأس. فلا بد من مشاعر متوازنة في قلب المؤمن. الحقيقة محور هذا الدرس أن تربط جميع المصائب بالله عز وجل. أما الاتجاه الشركي لا لا، هذا الزلزال حركة باطنية للقشرة الأرضية بس، الله ما له علاقة. تقريباً شح الأمطار تبدل خطوط المطر، تتبدل في الأرض. فالإنسان الكافر يميل إلى تفسير ما يجري تفسير شركي أرضي. النبي الكريم علمنا أن نربط كل المصائب بالله عز وجل كي نتوب إليه، والله عز وجل قادر دائماً أن يدفعنا إلى بابه دفعاً عن طريق المصائب. وقد قال عليه الصلاة والسلام عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. وإذا دخلت إلى مسجد، والله لا أبالغ، يعني انظر إلى جمع غفير في مسجد، تأكد أن 90% من هؤلاء دخلوا بيت الله عقب معالجة لطيفة من الله. الإنسان من دون معالجة إلهية يطغى. واحد قال لي، والآن إنسان صالح، قال لي بالسبعينات كان في رواج اقتصادي يفوق حد الخيال، عنده مؤسسة وكانت أرباحه طائلة، قال لي وضعت في جيبي 500,000 وكان 83 الدولار، وضعت في جيبي 500,000 وتوجهت إلى بلاد بعيدة هي عاد الثانية كي أستمتع من دون أن يأخذ معه زوجته. طبعاً مفهوم. وصل إلى هناك شعر بآلام في ظهره، دخل إلى مستشفى، قيل له ورم خبيث في العمود الفقري، قطع زيارته وعاد إلى بلده من مسجد إلى مسجد، ثم تبين أنه ليس معه ورم خبيث لكن الله أرجعه. فالله عز وجل ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا هي دفع إلى باب الله. إن رأيت إنساناً ملتزماً فلأن الله عالجه معالجة من عند حكيم عليم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصابني، قبل قليل شسع النعل إذا انقطع، الآن شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصاب معنا. فقال: قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. القلق أو الأرق له دعاء، شسع النعل إذا انقطع ادعو الله عز وجل، لم تجد الملح اسأله ملح طعامك، غرض ضاع منك اسأله أن يرده إليك. يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألظوا، ألظوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. هذا من أدعية النبي الأثيرة عليه: يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أيها الإخوة، لا شك أن المصائب أنواع منوعة، ومن ضيق الأفق ومن السذاجة أن تظن أنها من نوع واحد. هناك مصائب تصيب الكفار، مصائب قصم أو مصائب ردع، وهناك مصائب تصيب المؤمنين، هي مصائب دفع إليه أو رفع عنده، دفع أو رفع. وهناك مصائب تصيب الأنبياء، هي مصائب كشف. لذلك تجد في القرآن: فانتقمنا منهم، يعني قصمناهم، إن كانت إلا صيحة واحدة. ما معنى واحدة؟ إن كانت إلا صيحة، أنه إنسان لو أراد أن يقتل حشرة صغيرة على أرض غرفة، هذه الحشرة لا تحتاج إلى مطرقة، تحتاج إلى ضربة واحدة لضعفها. فهؤلاء الأقوياء الذين ترونهم في الدنيا أقوياء يحتاجون إلى صيحة واحدة تأخذهم، فإذا هم هالكون. فلذلك ألظوا بهذا الجلال والإكرام. فالمصائب منوعة بين قصم وردع ودفع ورفع وكشف. فالمؤمن قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنا لا أشك أبداً أنه ما من واحد منكم وأنا معكم إلا وله في هذا المجال تجارب مع الله عز وجل، فقد تأتي مصيبة ثم يهتدي إلى أن هذه المصيبة جاءت بحكمة بالغة وبعدل مطلق وبرحمة واسعة. فلذلك لا تضطرب إن جاءت المصائب، هل تريد أن أقول لك متى تضطرب؟ ينبغي أن تضطرب أشد الاضطراب إذا كنت لا سمح الله في معصية والأمور تأتي كما تشتهي. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. معنى ذلك أن المصائب التي تساق للمؤمنين لا تجدي معك، لا بد من قصم بعد حين. فهؤلاء الذين يعصون الله ويستكبرون خطهم البياني صاعد صعودا حادا، ثم السقوط بشكل مريع. ثم إن الإنسان له مع الله أيام، وقد قال الله عز وجل وذكرهم بأيام الله. قد يكون يواجه عدوا فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفه عنه، وقد يواجه مشكلة فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفها عنه. فمن تمام النعم أن يأتي الرخاء بعد الشدة. الذين يحبهم الله عز وجل يؤدبهم ثم يكرمهم. الإنسان يؤدب، لكن لا تستقر حياته إلا على الإكرام. يؤدبهم ثم يحبهم، بينما أهل الدنيا يرفعهم ثم يقصمهم. فإذا كنت في طور الابتلاء وطور التأديب فهذه نعمة كبرى. والدليل على ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كان غنيا بعد أن كان فقيرا، وكان مهتديا بعد أن كان في حيرة، وكان يتيما ثم آواه الله إلى رحمته. قد يسأل سائل إنه لماذا كان النبي يتيما؟ لأنه لو كان له أب كبير، مربي كبير، تعزى كل فضائل النبي إلى أبيه. أراد الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في علمه منه مباشرة، وفي فضله من الله مباشرة. ما من أحد له على النبي الكريم يد بمعنى أنه هو الذي صنعه. أحيانا تجد ابن من أرقى الأبناء له أب كبير، يقول هذا صنيعة أبيه، هذه الأخلاق من توجيه والده، هذا الانضباط من توجيه أمه. لا أم ولا أب، فعلمه من الله مباشرة، وخلقه أيضا وإنجازه من الله مباشرة. ولم يكن له ذرية من الذكور. هذا ابن النبي، فإن لم يكن على المستوى انتقلت البغضاء إلى النبي، والمشكلة كبيرة. قال له: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. تنتقل العداوة. فلحكمة بالغة لم يكن للنبي ذرية من الذكور إطلاقا. إنه هذا يعني يتمتع بميزة ما بعدها ميزة، ابن رسول الله، وقد لا يكون في المستوى المطلوب، فيسبب للمسلمين متاعب كثيرة جدا. هذه حكمة أنه كان يتيم الأم والأب، ولم يكن من ذريته ذكور، ولم يتعلم علوم الأرض. فعلمه من الله، وإنجازه من الله، وذريته لصالح الدعوة. ثم يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. وختام هذا الدرس أن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب بحسب طاعته لله وإخلاصه له. حينما تطيع الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك. يعني مرة كنت عند قصاب، قال لي: صديقي كان أحد كبار القراء في الشام، كنا في حفل، صلى بنا إماماً واقفاً وعمره يزيد عن 104 سنوات. يعني ورد في الأثر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. قال لي هذا القصاب: كان رفيقي. قلت له: أين سرى من السورية؟ الله رفع هذا الذي حفظ كتاب الله، رفعه إلى أعلى مستوى. فالقرآن يرفع الإنسان. فألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والحمد لله رب العالمين. أنت حينما تقرأ قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إله عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض يطمئنك ويقول لا تخف ولا تحزن. لا تخف من المستقبل ولا تحزن على الماضي. أحيانا إنسان بالستين، خمسة وستين، سبعين بيعرف في أمراض عضالة تأتي في آخر سنوات العمر، في شلل، في ورم، في أمراض تنهد لها الجبال. المؤمن واثق أن الله عز وجل يحميه منها. ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به. فأنت حينما تعيش تقياً تعيش حياة سعيدة. يعني أكبر عطاء إلهي أنه طمأنك. والدليل أن الصحابة الكرام في قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما قال علينا. أنا أقول لكم هذه الكلمة، أنت اجهد أن تستقيم على أمر الله، ويجب أن يمتلئ قلبك ثقة بالمستقبل. ما في عندك دمار أبداً. الأهل الدنيا من بعدهم عن الله عز وجل بتوقع شلل. مرة في واحد زار مريض يعني معه أزمة قلبية، وعامل بيت يعني معتني فيه عناية تفوق حد الخيال. قال له لصديقه الزائر، قال له خايف هالمرة اللعينة بعد ما موت تزوج واحد يجي على هالبيت على بارد الماء. شو الحالة هيك؟ شو الحالة هيك؟ بتلاقي البعيد عن الله عنده قلق دائم، عنده خوف، عنده شعور أنه حيدمر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مؤمن غالي على الله. أنا بدي النقطة تكون واضحة عندكم، ما دمت مستقيماً على أمر الله يجب أن تشعر بالأمن. والله عز وجل يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النقطة الدقيقة أن المؤمن من أتباع الأنبياء، وأن غير المؤمن من أتباع الأقوياء. فبطولتك أن تكون تابعاً لمن؟ أن تكون تابعاً للأنبياء، تطبق المنهج الذي جاءوا به، تتقرب إلى الناس بكمالك، بعطائك، بحلمك، بعدلك، بإنصافك. الفرق بين الاثنين فرق صارخ. يعني مثل للتقريب، قطعة لحم، واللحم غذاء أساسي، والإنسان إذا كان جائع جوع شديد يمكن أثمن طعام أن تقدم له لحماً مشوياً. وفي قطعة لحم متفسخة رائحتها لخمسين متر تكاد تخرج من جلدك من رائحتها، والقطعتان قطعتا لحم. قطعة لحم تتمنى أن تأكلها وأنت جائع، وقطعة لحم تخرج من جلدك منها من شدة رائحتها النتنة. صدق ولا أبالغ، هكذا البشر. إنسان تتمنى أن تكون معه، تتمنى أن تجالسه، تتمنى أن تكون في خدمته، هذول المؤمنون، تتمنى أن تصاحبه، تتمنى أن تتزوج من بيته، تتمنى. في كمال، في حلم، في لطف، في رحمة، في إنصاف، في كلام منضبط، في عفة، في رقي. وإنسان كتلة سيئات، كاذب، على منحرف، على وصولي، على منافق. لذلك دقق،
أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ إنسان آخر. يعني إخواننا الكرام، الفرق بين مؤمن وغير مؤمن كما بين الأبيض والأسود، كما بين قطعة اللحم المتفسخة وبين قطعة اللحم الطازجة، بين الأزهار الفواحة وبين الأقذار التي لا تحتمل، فرق كبير جداً. يقول لك هذا يصلي، القضية أكبر من صلاة، أكبر من مليون صلاة. المؤمن صادق ما يكذب، المؤمن ما يخون، لا يعتدي على أعراض الآخرين، لا يعتدي على أموالهم. فيا أيها الإخوة الكرام، قضية الإيمان والكفر قضية حاسمة. من هنا الله عز وجل جعل المؤمنين وجعل غير المؤمنين في مكان واحد وفي زمان واحد، لترى الفرق الكبير بين من عرف الله وبين من لم يعرف الله. لذلك الله عز وجل يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني إذا أنتم تأبيتم أن تنصروه، الله ناصره. لكن في سؤال: الله عز وجل أرادنا أن نرقى عنده بنصرة أنبيائه، فإذا استنكفنا فهذا شأننا، عندئذ ينصرهم هو. لكن أراد الله عز وجل أن يترك نصرتهم لنا لنكسب العمل الصالح. هو قادر بأي لحظة أن ينصرهم، ولكن حينما تقف موقفاً مشرفاً من نبي كريم، حينما تدعم داعية صادقاً، حينما تقف مع الحق، حينما ترفض الباطل، تكون قد نصرت هذا الدين. يعني ماذا تفهم من قوله تعالى: إن تنصروا الله؟ والله يحتاج إلى من ينصره، هو القوي. كن فيكون، زل فيزول. ولكن المعنى أنك حينما تدعم دينه، حينما تقوم وتصلي وفي عدد كبير لا يصلي، أنت إذا قمت إلى الصلاة نصرت دينه. حينما تدافع عن مؤمن نصرت دينه، حينما تذب عن الحق نصرت دينه، حينما تدعم إنساناً مستقيماً نصرت دينه، حينما تنطق بالقرآن نصرت دينه، حينما ترفض كلام أهل الكفر نصرت دينه. والله الذي لا إله إلا هو، هناك مليون 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 طريق لنصر هذا الدين. الله عز وجل قوي عزيز، لا يحتاج من أحد أن ينصره، ولكنك إذا نصرت دينه ارتقيت عنده، وإذا نصرت دينه نصرك. والآية الكريمة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يعني الآية الأولى: وما النصر إلا من عند الله. النصر الحقيقي من عند الله. قد يكون هناك وسائل، قد تملك سلاح وقد لا تنتصر به، قد تملك الرجال وقد لا تنتصر بهم، قد تملك العتاد وقد لا تنتصر بها. أما النصر من عند الله. أول حقيقة في الدين: وما النصر إلا من عند الله، هو الناصر. الآن هذا النصر الذي هو من عند الله له ثمن. ما ثمنه؟ إن تنصروا الله ينصركم. تنصر دينه، تدافع عن المؤمن، تقف مع الحق، لا تأخذك في الله لومة لائم، أنت إذاً نصرت دينه. والله الذي لا إله إلا هو، باليوم الواحد في مئات المواقف متاح لك فيها أن تنصر دينه. يعني مؤمن غائب عن الجلسة، واحد يكرهه لأنه مؤمن فطعن بأمانته، وتعلم أنت علم اليقين أنه نقي وأنه طاهر وأنه عفيف، فدافعت عنه، أنت في هذا الكلام نصرت دين الله. هو مؤمن عند الناس مؤمن، وتعلمه يقيناً أنه صادق وأمين وعفيف، لكن دائماً في عداء أساس العقيدة. يعني المؤمن قد لا يؤذي أحداً قطعاً وله أعداء، هذه العداوة هي عداوة قابيل لهابيل. ماذا فعل قابيل؟ قابيل قاتل وهابيل مقتول، ماذا فعل قابيل؟ قاتل. لذلك العداوة عداوة حال، عداوة موقف. فالمؤمن مؤمن، لأنه مؤمن هناك من يعادي. النبي ماذا فعل؟ قدم للناس كل خير، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فقال له بعض الأنبياء الكرام، وأظنه سيدنا موسى في المناجاة، قال له: يا رب لا تبقي لي عدوا. قال له: يا موسى هذه ليست لي. في أعداء لله عز وجل، هكذا أراد الله عز وجل. يعني أنا مرة ثانية بقول لكم، كان من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخر أو في قارة أخرى أو في حقبة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن نكون معاً على وجه الأرض وفي كل مكان وزمان. السبب لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون النصر إلا بالبذل والتضحية. لذلك معركة الحق والباطل أرادها الله، أرادها الله لأنك إذا نصرت الحق وعاديت أهل الباطل ارتقيت عند الله. معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. الآن تطبيق عملي، إلا تنصروه فقد نصره الله. في آية كريمة إخواننا الكرام، قل للذين كفروا ستغلبون، آية قرآنية. زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية. في النهاية المؤمنون ينتصرون، لكن الحرب جولات، في جولات وجولات، ونحن جاء دورنا في هذا العصر. الكافر قوي جدا، الكفار أقوياء، بيدهم زمام المقدرات في الأرض، ونحن ضعفاء، لكن ما دمت مع الله، الله معنا إن شاء الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. ماذا فعل كفار قريش؟ قال: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يعني هذا الإنسان الراقي الحليم الرحيم اللطيف الذي اتصل بالله، جاءه الوحي، أراد إنقاذ أمته، لما خرج إلى الطائف، لماذا خرج إلى الطائف؟ ليهديهم إلى سواء الطريق، ليهديهم إلى الإسلام، ليرحمهم. كذبوه، سخروا منه، أغروا سفهاءهم أن يضربوه وضربوه. وجاءه جبريل، جاءه جبريل، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون تحت إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذا الإنسان الكامل الذي ما قبل أن يؤدب معارضوه إطلاقاً. يعني الله عز وجل لما أرسل له ملك الجبال قال له: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني مكنه أن ينتقم منهم، ما قبل. اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذا هو المؤمن. فأنت اطمئن كمؤمن، الله سوف ينصرك. أما إذا كان نصرك إنسان ودعمك ودعم مقولتك ودافع عنك وقف أمام خصومك وقفة جريئة، هذا كسب عمل صالح كبير. أما لو تخلى عنك كل من حولك، الله لا يتخلى عنك. حقيقة مهمة، الله عز وجل يريدنا أن ننصر الحق كي نرقى عنده، كي نكون أبطالاً عنده، كي يرقى بنا هذا النصر إلى عليائه. لكن لو تخلينا عن نصرة أهل الحق، الله ينصرهم ويستغني عنا بنصرتهم. فأنت إن نصرت أهل الحق من أجل أن ترقى عند الله فقط، أما هو سوف ينصرهم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يعني النبي الكريم علمنا في درس الهجرة حقائق بليغة جدا. هو كإنسان أخذ بالأسباب، اتجه إلى غار ثور، قضى فيه أياما ثلاثة، ثم استأجر خبيرا بالطريق وناقة جيدة وهاجر بها. يعني أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، اتجه نحو الساحل ليعمي على المطاردين حركته، قبع في غار ثور أياما ثلاثة، استأجر دليل للطريق وراحلة، أخذ بالأسباب كلها. لكن لما وصلوا إليه ما كان يعتمد على هذه الأسباب التي أخذ بها، كان يعتمد على رب الأرباب. فلما وصلوا إليه قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا الكلام أخواننا الكرام ينقلنا إلى حقيقة دقيقة، ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وينبغي أن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. دائماً أن تأخذ من طرف العصا قضية سهلة جداً، أما أن تمسك العصا من وسطها قضية تحتاج إلى مهارة عالية جداً. فأن ألا تأخذ بالأسباب كشأن المسلمين اليوم قضية سهلة جداً، أو أن تأخذ بها كأهل الغرب وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها وأن تنسى الله قضية أهون. كلا الطرفين خاطئ. البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني ممكن تقرأ الكتاب المدرسي عدة مرات وتلخصه كله وتحفظه كله، وفي الوقت نفسه وأنت على هذا الإتقان الشديد من أعماق أعماقك تقول: يا رب أنت المسلم، أنت الذي تلهمني الصواب في الامتحان. مو سهلة. الإنسان حينما يأخذ بالأسباب ينسى مسبب الأسباب، حينما يأخذ بالأسباب ينسى الله عز وجل. عندك سفرة إلى حلب بمركبتك، أجريت مراجعة للسيارة تام، كل شيء راجعته، جاهزية تامة. عندك إمكان بعد هذه المراجعة التامة أن تشعر بافتقارك إلى الله، أن تقول: يا رب أنت المسلم، يا رب احفظني في هذا السفر، يا رب أنت رفيقي في السفر، وأنت خليفتي في الأهل والمال والولاد. الشيء المألوف